يقول السائل: رجل اقتطع رأسه فمات، فكيف إذا أرادوا أن يقبروه؟ كيف يجمعوا بين رأسه وجسده؟
الجواب: سواء الرأس أو غير الرأس، ما تقطع من الميت واستطاعوا جمعه جمعوه ووضعوه في لحد واحد ودفنوه، فجميع أجزائه تجمع معه، حتى ولو لم يكن إلا تجمع مثلا في قطع من الثياب وشيء من ذلك، ثم تجمع معه إن كان الرأس وجد، فيجعل مكان الرأس جنب الرأس أو محل الرأس، والرجل توضع مكان الرجل بجانب ذلك الموضع، واليد هكذا في موضعها، فما وجد منه وضعوه في لحده ودفنوه، نعم، سواء كان الرأس أو غيره.
يقول السائل: إذا أقيمت الصلاة وأنا في صلاة فماذا أصنع؟
إذا أقيمت الصلاة وأنت في صلاة فلا تسترسل في صلاتك، إن كانت صلاتك نافلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فاخرج من صلاتك النافلة وادخل في الفريضة، ولا يلزم أن تسلم منها إلا إذا كنت في آخرها، تحلل منها بسلام، يعني اكملها. فإذا أقيمت الصلاة وأنت في التشهد الأخير اكمل صلاتك مثلا، أو بقي منها الشيء اليسير، وادرك الصلاة المكتوبة. أما أن تبتدئ صلاة وقد أقيمت الصلاة، أو تواصل في صلاة وقد أقيمت الصلاة، فلا يجوز ذلك. في صحيح مسلم، وهو أيضا عند البخاري بوب عليه، عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قم الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال النووي رحمه الله، صحيح مسلم 710، فيها النهي الصريح عن افتتاح نافلة بعد إقامة الصلاة، سواء كانت راتبة كسنة الصبح والظهر والعصر أو غيرها، وهذا مذهب الشافعي والجمهور. وقال أبو حنيفة أصحابه: إذا لم يكن صلى ركعتي سنة الصبح صلاهما بعد الإقامة في المسجد ما لم يخشى فوت الركعة الثانية. قال الثوري: ما لم يخشى فوت الركعة الأولى. قال الطائفة: يصليهما خارج المسجد ولا يصليهما بعد الإقامة في المسجد. كل هذه الأقوال فيها نظر، ما هو صحيح، بل يكف عن الصلاة وينتهي إلا إذا كان في آخرها فرغ منها، بحيث أنه يدركهم فلا يكون هو في صلاة وهم في صلاة، هم في الفريضة وهو يتنفل في النافلة. إن رأى أنه سيدرك الإمام وهم يعني قبل أن يدخلوا في الصلاة أتمها، ما زال يسوون صفوف، ما زالوا كذلك، يعني ما قد دخلوا في الصلاة. أما إذا سيدخلون في الصلاة ويقرأون الفاتحة ويتنفل، لا، ربما يكون الإمام يصلي وهو يصلي ويتشوش، والحديث ظاهر في هذا. وقد نهي عن الصلاة في حالة حضور الطعام في شدة الحر، أبريد للتشويش، وهذا يصير مشوشا. بواب البخاري: باب إذا أقيم الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا في صحيحه برقم كتاب الأذان برقم الباب 28، حديث 663، حديث مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيم الصلاة يصلي ركعتين، لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس، وقال له رسول الله: الصبح أربعة، الصبح أربعة. تابعه غندر ومعاذ عن شعبة، يعني بوب على ما في صحيح مسلم. قال: هذه الترجمة لفظ حديث مسلم وأصحاب السنن وابن خزيمة: لا صلاة إلا المكتوبة. وقوله إذا أقيمت أي شرع في الإقامة، وصرح بذلك محمد بن جحادة عن عمرو بن دينار فيما أخرجه ابن حبان بلفظ: إذا أخذ المؤذن في الإقامة فلا صلاة، أي صحيحة أو كاملة، والتقدير الأول أولى، أي ليس أنها ما هي صحيحة، لأنه أقرب إلينا في الحقيقة. لكن لما لم يقطع النبي صلاة المصلي واقتصر الإنكار، دل على أن المراد نفي الكمال، بل لا يجوز له، إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا كان يريد يصلي مع هذا الإمام يدخل معه في صلاته. وقوله إلى المكتوبة فيه منع التنفل بعد الشروع في إقامة الصلاة، سواء كانت راتبة أم لا، لأن المراد بالمكتوبة المفروضة. وزاد مسلم بن خالد عن عمرو بن دينار في هذا الحديث قبل قيل يا رسول الله ولا ركعتي الفجر؟ قال ولا ركعتي الفجر. والمفروضة تشمل الحاضرة والفائتة، لكن المراد الحاضرة، لا صلاة إلا المكتوبة الحاضرة. فلو كان عليه مثلا نام وترك عدة صلوات وقيمة الصلاة يبدأ مع الإمام يسلم على الإمام، ما يذهب يصليها ويقاضيها والإمام يقضي صلاة صلوات فائتة بجانب الإمام وهو يصلي والإمام يصلي وهو يصلي في صلاة أخرى. وصرح بذلك أحمد والطحاوي حديث أبي هريرة بلفظ إذا أقيم الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، وهذا أرجح منه إلا المكتوبة. ثم قال والحكمة، قال إنه الحكمة في أن يتفرغ للفريضة من أولها فيشرع فيها عقب شروع الإمام، والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة انتهى. وهذا يليق بقول من يرى بقضاء النافلة وهو قول الجمهور، وهذا تعليل جيد أنه لا ينشغل بنافلة عن فريضة. وقال القاضي والحكمة في النهي عن صلاة النافلة بعد الإقامة أن لا يتطاول عليها الزمان فيظن وجوبها، يظن وجوبها. قالوا هذا التعليل ضعيف، بل الصحيح أن الحكمة فيها أن يتفرغ الفريضة من أولها فيشرع في عقب شروع الإمام. وإذا اشتغل بنافلة فاته الإحرام مع الإمام وفاتته بعض مكملات الفريضة وربما تشوش، فالفريضة أولى بالمحافظة على إكمالها. قال القاضي وفيه حكمة أخرى وهي النهي عن الاختلاف على الأئمة لا تختلفوا عليه، حديث في مسلم بوب عليه البخاري وساق ما في بابه جملة بعض الذي أدى.
يقول السائل ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند قول الله إياك نعبد وإياك نستعين أن الرازي حكى في تفسيره عن بعضهم أن مقام العبودية أشرف من مقام الرسالة وذكر توجيه ذلك، فنرجو بيان هذا القول وتفصيله.
قال وقد حكى الرازي في تفسيره سورة الفاتحة عن بعضهم أن مقام العبودية أشرف من مقام الرسالة، لكن العبادة تصدر من الخلق إلى الحق والرسالة من الحق إلى الخلق. قال ولا ولأنه أن الله يتولى مصالح عبده والرسول يتولى مصالح أمته، وهذا القول خطأ والتوجيه أيضا ضعيف لا حاصل له، ولم يتعرض له الرازي بتضعيف ولا رده لأن الرسالة أرفع، فالعبودية أعم والرسالة أخص، وهي شاملة لأعظم معاني العبودية. الرسالة شاملة لأرفع معاني العبودية وأخص معاني العبودية، فكيف يقال العبودية أنها أفضل؟ العبودية تكون للبر والفاجر، إن كل من في السماوات والأرض لآت الرحمن عبدا. والعبودية تشمل أيضا عصاة الناس وتشمل براءة الناس، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فلما كانت يعني الرسالة أخص وهي شاملة لأرفع معاني العبودية فهذا تخليط من الرازي، قد انتقده ابن كثير. وقرأ في هذا رسالة العبودية لشيخ الإسلام ترى هذا المدلول وهذا المقصود.